الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجود أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 والتمة 50 للشيخ العلامة المحدث المدني عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 12 من صفر لعام 34,400 الموافق ليلة 25 من الشهر 12 لعام 12,000، وما زلنا في قراءتنا للحديث 29 حديث معاذ المشهور، وقد وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله وتشرك به شيئا وتقيم الصلاة. صح، تكلمنا عن الصلاة. نعم، اقرأ حديث أولا. طبعا أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والمحاضرين ولعلمائهم والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقفنا عند قول المؤلف: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا،
وتقيم الصلاة. كانت غيصة. طيب، بعدين
رابعا قوله: ألا أدلك.
طيب، تقيم الصلاة قال، وتؤتي الزكاة. تؤتي يعني تعطي، والزكاة قدر مخصوص شرعا من مال مخصوص لجهة مخصوصة تسمى مصارف الزكاة. والزكاة لغة النماء، يقال زكى الزرع أي نما وزاد. وهناك ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فالزكاة تنمي المال سبحان الله العظيم، تجعل فيه بركة، تحميم الآفة، ويدفع الإنسان عن نفسه بهذا المال ما لا يعلمه إلا الله عز من الشرور، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. والمال ما هو إلا أمانة بيد الإنسان، والله عز وجل رزقه هذا المال وابتلاه به، والإنسان مفطور على حب المال كما قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وقال: وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال. العرب تسمي المال خير لظنهم أن المال خير على كل حال، إلى يومنا يقول فلان عنده خير يعني عنده أموال. صح، ليس كذلك؟ فلان عنده خير يعني عنده أموال. يقول الله: وإنه لحب الخير لشديد، أي طبع الإنسان وجنس الإنسان يحب المال، بين مقل ومكثر درجة الحب، لكن عامة البشر يحبون المال. فكون الإنسان معناه يحب المال يخرجه وينفقه طاعة لله، هذا دليل على إيمانه. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، يعني دليل على صحة الإيمان وعلى ثقة العبد بالله عز وجل وعلى إيمانه بأن الله سيؤتيه خيرا مما أنفق. وإلا جرت العادة أن الإنسان ينفق ويقبض، أليس كذلك؟ إلا الزكوات والصدقات فإنه ينفق ولا يقبض، فهو عنده إيمان بأنه سيقبض من الله تبارك وتعالى ويؤتي الله عز وجل خير مما أنفق. خير مما أنفق. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. والصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة التطوع، كما قال جل وعلا عن الزكاة المفروضة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها. وقال جل وعلا: إنما الصدقات الفقراء المساكين. فالصدق الفقراء المساكين إنما الصدقات يعني الزكوات. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فتطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروضة، ويطلق تطلق ويراد بها يعني الصدقة المعلومة اللي هي تنفق على سبيل الاستحباب. فالعبد إذا أنفق في سبيل الله عز وجل فإنه يعني دليل على إيمانه، فلذلك الله عز وجل وعد عباده وعدا عظيما بأن من أنفق هذا المال في سبيله وعلى وجه الخير وعلى وجه المشروعة أن يؤتيه فضلا عظيما، أن يؤتيه فضلا عظيما. فضرب الله مثلا بالمحسوس دليل على فضله وكرمه بما هو مغيب، فقال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. الله واسع في جميع صفاته، عليم بما ينفق في سبيله بما يبتغى به وجهه سبحانه وتعالى. فالمزارع يزرع حبة أو يغرس حبة واحدة فينبت الله عز وجل فيها زرعة، هذا الزرع فيها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني يرزق الله جل وعلا العبد من حبة واحدة 700 حبة. ثم هذه السنابل 7 لو غرسنا من كل حبة وأخرجت كل واحدة زرعة كم يخرج؟ يعني أعداد ما يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك الناس يوميا كم يأكل من الحبوب؟ كم يأكل من الحبوب؟ لو عديت أنت الخبز والرز والقمح والبر والشعير وما تأكل بهائمهم، يلا الشعير ما يأكل اليوم تأكل تأكل بهائم، كم يخرج الله للعباد من الحبوب يوميا؟ كم ينفق يعني يوميا؟ وهذا يطحن، يعني الحبوب الكثير تطحن يصير قليل. الخبز الواحد لو تدري كم حبة فيه حتى تخرج خبزة واحدة. يعني الصين لو كل واحد يأكل خبزة كل يوم يعني كم حبة يحتاجون؟ كم حبة خبز يأكلون؟ وكم حبة أنبتها الله عز وجل؟ الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فتكفي. رب العالمين تكفي أرزاق العباد، لو فكر إنسان أرزاق العباد تكفى الله بها يومين الناس تأكل، ويوم الأرض تنبت، ويوم الأرض السماء تمطر، ويومين البهائم تذبح وتنحر والناس تأكل، ومع ذلك ما يموت أحد من الجوع إلا في يومه كما يقال. وأرزقه أشد طلب له من أجله، لأن لابد أول شيء يسترزق يأخذ رزقه بعدين يموت، فرزقه يطلبه، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يموت رزقه بعد باكي؟ لا، لازم أول شيء يستوفي بعدين يموت. فرزق أحدكم أشد طلبا له من أجله، لأن الأجل أصلا بعد استفاء الرزق. فالعبد إذا أنفق مؤمنا بأن الله يخلفه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم إلا ينزل فيه ملكان، ملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والجزاء من جنس العمل، إذا إنسان أعطى ووسع لعباد الله يعطيه الله يوسع عليه. والإنفاق في سبيل الله عز وجل ليس فقط على سبيل الزكاة، وإنما كل إنفاق مشروع فالمسلم عليه مأجور. كل إنفاق مشروع فالمسلم عليه مأجور. إذا أنفق على زوجته وأولاده، إذا أكرم ضيفة، إذا أوقف وقفا، إذا تصدق صدقة، إذا أعطى عطية، إذا أهدى هدية، إذا أنفق أين فقد يبتغي بها وجه الله إلا أجر عليه، حتى ما يضع الرجل فيه في امرأته، يعني في فم امرأته. إن كثيرا منا ومن غيرنا قد يتضايق إذا أهله طلبوا منا عطنا عطا، قال خلاص ما تخلصونتم توني ما أعطيكم. لكن لو يستحضر هذا الإنسان أنه هذه النفقة ينفق على أهله فيها قرب الله عز وجل، يتقرب به الله عز وجل. ولو أن كل إنسان كف أهله لا يعني حلت كثير من المشاكل. كثير من الناس يفسد، يسرق، ينهب، يرتشي بسبب أن إيش؟ هناك من قصر في حق إيش؟ النفق عليه. فتجد بعض الأطفال يضيعون لأن الأب يشرب الخمر بالمال، أو أنه مقصر في النفقة، أو أنه طلق الأم وترك أولادها. فتحصل كثير من التفككات وتحصل كثير من المشاكل وتحصل من التسيب، تحصل كثير من الفواحش بسبب ما عندهم نفقة. بل أن النفقة على الزوجة والأولاد أفضل من النفقة في سبيل الله ومن إطعام المساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته أو تصدت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. وذلك لأن ما ينفق على الأهل نفقة واجبة، وما ينفق لبناء المساجد أو طعام المساكين أو في سبيل الله هذه نفقة مستحبة، ومعلوم بأن الواجب أعظم أجر ومقدم على المستحب. فالمسلم إذا أنفق على زوجته على أولاده يحتسب ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فهي نفقة عظيمة. فكل إنفاق مشروع يؤجر عليه المسلم. كرام الضيف، كرام الجار والإحسان إليه، الهدية، تهادوا تحابوا، الهدية أيضا إنفاق مشروع. لو أن إنسان أهدى باب المحبة، محبة ليس بالأمر الهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. إذا كان المحبة تأتي بالهدية، أنت شيء عظيم تفعله. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال: تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، وقد حرم الله عليه الصدقة، فكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. فالهدية لها شأن عظيم وهي مشهورة منذ القدم. فكون الإنسان يهدي أو يدعو أو يكرم أو ينفق على زوجته على أولاده، كل نفقة مشروعة إذا ابتغي به وجه الله فالإنسان مأجور عليه. والإنسان يحب المال من طبعه، فإذا أخرج هذا المال مع حبه إياه دليل على إيمانه. فقال الله عز وجل: وآت المال على حبه ذوي القربى، مع أنه يحبه ومع ذلك يؤتيه، يخرج هذا المال مع حبه، لأن طاعة الله عنده أحب. ما عند الله ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، فيبقى ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذبحت شاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بها كلها إلا كتفها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الكتف. فسأل عن الشاة: ما صنعتم بالشاة؟ فقال: يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، ذهبت كلها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها. لأن هذا الذي ينفق، هذا الذي ينفق فيه أجر عظيم، هو الباقي عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الزكاة كما يقال قرينة الصلاة في كتاب الله، ذكرت ما يتجاوز عن 80 موضع في كتاب الله ذكرت الزكاة. وثناء الله على المزكين والمنفقين، فشأنه عظيم، حتى أن بعض العلم ذهب إلى كفر تارك الزكاة ككفر تارك الصلاة، والجمهور على غير ذلك. ولكن هو قول ومشهور الإمام أحمد رواية. ولكن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومعلوم أن أبو بكر الصديق قاتل من امتنع عن الزكاة، حتى أن عمر رضي الله عنه يعني استنكر ذلك: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلنهم، والله لو منعوني عناقا، وفي حديث أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. لو منعوني شيء كانوا مستمرين بأداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم منعوني، والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. حتى عمر قال: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فقاتل الصحابة رضي الله عنهم قاتل المرتدين من أجل الزكاة، أنهم امتنعوا عن أداء الزكاة. طبعا منهم من جحدها، قال: هي جزية كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص حين ما في زكاة، ألغوها. فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. هذه الزكاة تخلو منها الدساتير، لا ذكر لها في الدساتير، حتى الدستور المصري الذي صوتوا عليه اليومين لا ذكر الزكاة فيه، مع أنها ركن أركان من أركان الإسلام، وهي من واجبات الحاكم أن يأخذها حتى من البخيل الذي يمنعها. فمن لم يدفعها أخذت منه قهرا، فإن قاتل مراد يدفع ويمنعك أنك تأخذ، يقاتل حتى يؤديها. فهي ركن من أركان الإسلام، من بني الإسلام العظام، فلا يستهان بها أبدا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. من اللطائف سألت أحد مشايخ ذات يوم اسمه الشيخ محمد منصور المنسلح رحمه الله تعالى، قلت له هل تعرف الشيخ عبد المنباز عن قرب؟ احنا في القصيم. قال كيف لا أعرفه وهو شيخي. قلت حدثني عنه وأنا أحب يعني أسمع عن الشيخ المنباز أشياء وأشياء. فقال الشيخ المنباز قال ما أدى الزكاة في حياته قط. هذا ذاك الوقت عمره 22 23. شلون من باز ما يزكي؟ تعجبت أنا. قال نعم هو يحدث عن نفسه ذلك لأنه ما ملك نصابا في حياته قط فحال عليه الحول، ولو شاء يعني حصد الملايين، وهو مقرب عند ولاة الأمر ويحبونه ويجلونه ويقدرونه، لكن كان ينفق انفاق عجيب حتى أن الجلساء يعرفون أنه يستدين منهم، ما يأتي أحد يطلب صدقة إذا ما عنده استدام ممن بجانبه وتصدق، يتصدق صدقات عجيبة، وعنده كرم يعني عجز من بعده، يعني يوميا يذبح يا ذبيح يا ذبيحتين، أحيانا يوصل إلى 6-7 ذبائح يوميا يوميا، لا صيف لا شتاء لا في الحج لا في الطائف لا في الرياض إلا والناس تأكل عنده يوميا. أبد عنده كرم يعني شيء عجيب، كرم نبوي، ولا نقول إيش طائي، نقول نبوي لأنه صلى الله عليه وسلم أكرم من حاتم الطائي. فالمهم ما أدى الزكاة في حياته قط. قال نعم ما ملك نصابا فحال عليه الحول إلا وينفق، ومشهور أنه يستدين وينفق إلى هذا الدرجة. يقول ليش إذا جاء السائل قال يعني أعطوا سدلوا على 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 المرتب اللي هو المعاش. قال الشيخ مرتبك الشهر القادم أنت أنفقت كله موزع. قال لي بعد اللي بعده. قال واللي بعده أنفقت بعد. قال طيب اللي بعده. شهرين ثلاثة إيش صارف معاشه قبل يوصل الموزع كله. شيء عجيب. فسألت أحد يعني ممن قريب من الشيخ أيضا توفى الله اسمه الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمة الله عليه وعلى زوجته وأولاده ماتوا في حادث مع بعض رحمة الله عليهم، فقلت له صحيح أن الشيخ مباز يستدين؟ قال صحيح. قال أنا ما أخذ مني 200 ريال توفى الله يغفر له ما سدها لي، مسامحة فيها يستدين وينفق سبحان الله عظيم. شيء عجيب هذا الرجل، كأنه كما قيل عنه ليس لا يعيش في هذا العصر رحمة الله عليه رحمة واسعة. المهم أن الإنفاق في سبيل الله قربة عظيمة وخلق يحبه الله عز وجل، يحبه الله، وقد اتصف الله جل وعلا به، فإن الله اسمه الكريم واسمه الأكرم، الله اسمه الكريم واسمه الأكرم، فلذلك شرع لعباده الإنفاق والكرم، لكن يجب أن نلاحظ أن يكون لوجه الله تعالى. لا تنفق لكي يقال عنك جواد، لا تنفق لكي يقال عنك كريم، وإنما أنفق تبتغي بذلك وجه الله، تبتغي بذلك. إن قيل عنك وأنت لم تطلب ذلك فهذا لا يضرك، وإنما هذه يعني عاجل بشر المؤمن أن يكون لك ثناء حسن عند الناس، لكن تعمل من أجل الثناء هذا اللي لا يجوز. اعمل لله تبارك وتعالى. هذا الشيخ مباز أن توفي نحن نتكلم عن كرمه صح ولا لا، هو أنفق لكن الناس تتكلم عليه هذا ما يضر، لكن ينفق لكي يقال عنه فهذا من أول من تستعر منهم النار، أولئك الذين إيش ثلاثة اللي تستعر منهم النار، يعني ثلاث أصناف، منهم رجل أنفق ماله فيؤتى به فيذكر بنعمة الله فيعرف فيقر بها فيقال وما عملت، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقال كذبت لقد أنفقت لكي يقال عنك جواد، وقد قيل يعني ما أردت وقد حصلت عليه وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال. ثم قال إيش وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. الصوم معناه الإمساك، يقال خيل صائمة يعني ممسكة عن الطعام أو يعني يجبرونها على الإمساك عن الطعام حتى إيش تصلح للسباق. وشرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، مش إضراب والاحتجاج ولا مسوي حمية، لا، هذا يترك الطعام يترك الشهوة يترك ما المفطرات بنية التقرب الله عز وجل، والإمساك فترة مخصوصة من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات وقت مخصوص من طلوع الشمس إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. والصوم الفريضة هو رمضان. رمضان معروف الشهر التاسع من الهجري من الهلالي، معروف حتى قبل الإسلام، ويصام هذا الشهر. وقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، نداء بيا أيها الذين آمنوا دليل على أن ما سيؤمر به سيأمر به من الإيمان، امتثاله من الإيمان. فإن كان نهي فمعناه اجتنابه من الإيمان. فإذاك يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، وكتب من أفعال الوجوب كما كتب عليكم قبلكم. عجيب هذا الأسلوب، لما قال الله عز وجل كما كتب عليكم قبلكم؟ قيل في هذا فائدتان. الفائدة الأولى حتى لا يشعر المكلف بأنه قد كلف بما لم يكلف به غيره. ومعلوم أن الإنسان إذا رأى يعني عليك وعلى غيرك تهون ولا لا؟ ما قلت إيش معنى أنا هذا شوي، إيش معنى أنا أتكلف، لكن عليك وعلى غيرك هذا أهون. فقال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لبيان أن أنتم وغيركم قد كتب عليكم. الفائدة الثانية بيان أهمية الصوم، فما زال الله يكتب على الأمم حتى آخر الأمة تاريخيا يعني ووجدت هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استمر كتابة الصوم دليل على فضله، الله يحبه. حتى جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل كل عمل الآدم له الحسب عشر أمثاله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كم له الصائم؟ قال فإنه لي وأنا أجزي به. فأحال الله عز وجل فضل الصيام وأجر الصائم إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى، قال لي وأنا أجزي به. لا يتدخل عبد بين الله وبين، لا يتدخل أحد بين الله وبين عبده، هذا لي وأنا أجزي به. لما؟ قال لأن الصوم من جنس الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثلاث أشياء من الأجر ما يعلمها إلا الله عز وجل، ما هي؟ الصوم والصبر والعفو. فمن عفى وأصلح كم سيعطي الله؟ أجره على الله، خليها على الله بس. شوف هذا شيء عظيم، شيء عظيم، الله أعلم كم سيعطيه الله تبارك وتعالى. المهم أن الصوم شأنه عظيم، وذلك هو أمر سري خفي بين العبد ورب. حتى لو الإنسان أمسك وما أدرك ناوي الإمساك من أجل الصيام، ما يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو ما أكل ولا شرب، لكن من يعلم بأنه أمسك بنية الصوم؟ هذا ما لا يعلم إلا الله عز وجل. فهي عبادة خفية جدا، فلذلك الله يجزي عليها جزاء عظيما. قال إلا الصوم فإنه لي. وفي الحديث نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني وقاية، وقاية للعبد من الرفث والفسوق والجهل والظلم. فقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقوله الصوم جنة هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني اجعلوه جنة، اجعلوه وقاية لكم تصايم. يعني بعض الناس هكذا يسب ولعن وسوي كذا وسوي بعد، والله من صايم ما شاء الله هذا كله صايم، شو الله ما صايم كم ماذا سيفعل؟ وبعض الناس ايش يقول؟ يعني يتوعد يقول الحين انا صايم، والله لا ارجع لك بعد المغرب وامسح فيك الارض وافعل فيك. هذا ما صار صيام. المفروض الصوم يعني ايش؟ حتى يهذب الانسان، مش انت صايم تتوعد بعد الفطور تجي ايش، ما استفدنا شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. بل قال عليه الصلاة والسلام فإن ساب أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، يعني ذكر نفسه ذكر الآخرين، لست عاجز عن الرد، ولكن الصوم يمنع من ذلك وأنا مستقيم على أمر الله عز وجل. ما قال إني امرؤ صائم وسأتيك بعد المغرب بعد الفطور، لا، قال إني امرؤ صائم. فالصوم يعني خلق عظيم، ودورة كما يقال للتهذيب النفوس، فنحرص عليه إن شاء الله تعالى. قالوا حج البيت، الحج أصله القصد، والبيت هو البيت العتيق، إذا أطلق البيت بيت الله العتيق الكعبة، وهو يعني قصد مخصوص لأداء مناسك مخصوصة، ولا يكون في الدنيا إلا لبيت الله العتيق، حج إلا لبيت الله العتيق، وليس في الدنيا مخلوق يشرع الطواف به تعبد لله إلا الكعبة. وعلى هذا لا يجوز الطواف بالقبور ولا بالقباب ولا بغير ذلك، بل وأفتى بعض العلماء المعاصرين مما يحدث سنويا تقريبا في بعض المدارس وبعض الأطفال أنهم يصنعون كعبة صناعية ولبسون الأولاد حرامات ولبيك اللهم لبيك ويطوفون إيش أصل الطواف. أصل الطواف ما في تلبية حتى، يعني حتى ليس من السنة إيش أثناء الطواف التلبية، لكن هؤلاء كل مدرسة حاطينهم كعبة، وهؤلاء يقول تمثيل وكذا لا يجوز، لكن شوف الروافض حاطين كعبة في كربلاء يطوفون بها. هذا يعني سبحان الله أمر عجيب غريب، ملة عجيبة هذه. وقبل أيام يعني اشتهر أيضا بعد لقطة مصورة مسوي مجسم للحسين، شفتوه واحد راسه كبير هكذا وملتحي ويتمسحون فيه ويحطون قطارهم وشماقهم ويسوونه، يعني مجسم انتم صانعينه، لو تقلبوا تيتر مكتوب عليه ميد ان تشاينا يمكن، قاعد يتمسحون فيه وكأنه الدم ينزف منه يعني الحسين. يا سبحان الله ملة عجيبة هذه، ملة عجيبة، ملة عجيبة، الحمد لله عافانا. المهم أن الحج يكون إلى بيت الله الحرام. من العجائب والعجائب جمة كما يقال أن أحد الروافض له مقطع يقول لما انتقدوا بقولهم أن يعني الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة لبيت الله الحرام، هذا مروي في كتب الرافضة، فواحد من أصحاب العمائم يعني يرد على هذه الشبهة وكيف أن أهل السنة ينتقدونهم على هذا الأثر اللي ما أنزل الله من سلطان، فقال هؤلاء ما فهموا المقصود أن الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة نافلة، يعني بيرجعها يعني أكثر من 70 حجة نافلة، الفريضة أصلا حجة واحدة الباقي كله نافلة يعني. ثم حتى لو نافلة يعني من قال أن الحج لكربلاء أفضل من حج لبيت الله الحرام 70 مرة؟ من قال؟ من شرع هذا؟ إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، هذا أول بيت وضعه الله للعبادة. كربلاء ما أنشئت ولا قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه إلا وعن أمه وعن أخيه إلا إيش؟ إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني قتل بعده ولا كان يعلم بأنه سيقتل في كربلاء ولا يعلم أنه سيقتل في العراق أصلا، فغدر به وقتل هناك، فكيف تكون شد الرحال له والحج إليه أفضل من عمل مشروع ذكر في الكتاب والسنة وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام؟ كيف يكون هذا أفضل من هذا؟ أنا أتعجب من هؤلاء، يعني اللي يتكلم يعني يقول دجال اللي بالخموس يبكى، لكن البهايم اللي تحت اللي يقول الله أكبر، ما أدري كيف يصدقون الكلام هذا. هذا الشيء تحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون شد الرحال له والطواف به والحج له أفضل من 70 حجة إلى بيت الحل الأحرام؟ كيف؟ ما أدري، يمشي عليهم لو بعد يكبرون يهللون وصلوات، شيء عجيب غريب، نسأل الله العافية. لكن لتعلموا بأن إيش؟ أن الهدى من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله عز وجل، ليس من ذكاء الإنسان ولا من كده ولا من جهده، وإنما من الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من ما يشاء. ولا سمعت أحدهم يقول قل ابتشوا ابتشوا الشربي ده كذا خواتمة، ابتشوا ابتشوا، أنا اليوم ماخذ عهد من الزهراء، يعني اللي يسمعني يبتشيني، اللي يسمعني أبتشي، ماخذ منها. لا تقولي شلون أخذت العهد، طبعا عشان أخذ راحتي، لا تقولك الكيف مجهول، ها لا تقولي كيف أخذت عهد، الآخر ماخذ عهد. ثم قال عياذ بالله، قال لو يجي الجبار الليلة أبتشي. ايش المله هذه؟ نسال الله العافيه. طيب، الحج لبيت الله الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ومعلوم ان المولود حديثا لا عليه ايش؟ لا سيئات ولا اثام، فكون الانسان يرجع نقيا بعد ان يحج لبيت الله من غير ان يرفث ولا يفسق، وفضل فضل عظيم ما يعلمه الله إلا الله، ما يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر الجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، وهي في هذا الحديث أركان الإسلام 5 التي جاءت في حديث جبريل، الكل تكلمنا عليه صح؟
نعم.
طيب، أقرأ 4 الآن.
رابعا، قوله ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، لما بين صلى الله عليه وسلم الفرائض التي هي سبب في دخول الجنة السلامة من النار، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى جملة من النوافل التي يحصل للمسلم بها زيادة الإيمان وزيادة الثواب وتكفير الذنوب، وهي الصدقة والصيام وقيام الليل. وقال عن الصوم: الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، والصوم وقاية في الدنيا والآخرة، فهو وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وهو وقاية في الآخرة من دخول النار، وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وقوله: وصدقة.
طيب، ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا هذه أداة استفتاح للتنبيه، ألا أدلك على أبواب الخير، والاستفهام هذا أيضا تنبيه آخر، فحتى يتهيأ المستمع ألا واستفهام. قال: بلى، دلني. قال عليه الصلاة والسلام: أبواب الخير يعني جوامعها ومفاتيحها ومداخلها. قال: الصوم جنة، أي يجعله جنة، أو هو كذاك يفعل بصاحبه إن كان صوما حقيقيا يكون جنة له، يعني وقاية له. ومادة الجيم والنون تأتي بشيء الخفاء، الشيء الخفي يقال عنه، يعني يشتق من مادة الجيم والنون، اجتماع الجيم مع النون، مثل جنة، فأصلها ما يلبس للوقاية من ضربات السيف الرمح. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصوم وما يفعله بالعبد كالجنة تحمي البدن. أيضا من هذه المادة الجيم والنون الجني والجن، أيضا لن سمي لن لخفائه. وأيضا من ذلك إيش؟ الجنين، لخفائه في البطن يقال عنه الجنين. ومن ذلك قال الله عز وجل: فلما جن عليه الليل، لأن يحصل في الليل إيش؟ أيضا خفاء، والناس تختفي فيه والهواء تنتشر فيه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، لأنه هكذا يصنع بصاحبه، أو اجعلوه جنة. ويقول الشيخ: وهو جنة أي وقاية من العذاب يوم القيامة. وهذه معادلة، يعني من أتى بهذه الجنة وقامها كانت له جنة يوم القيامة من العذاب، كما قيل في الفرقة الناجية التي تنجو من البدع تنجو من النار، فقيل هي الفرقة التي نجت من البدع وناجية من النار برحمة الله وفضله. قال: فهو وقاية في الدنيا من وقوع المعاصي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا يعني ذكره ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ماشيا مع عثمان رضي الله عنهما بن عفان في منى، فقال: هل لك بجارية تذكرك ما قد مضى؟ هم شيوخ كبار بالسن، ما نقول شيبان. عثمان يقول لمسعود: هل لك يعني بجارية، يعني فتاة تزوجها، تذكرك ما قد مضى، ترجعك شباب؟ المسعود لما سمع هذا فقال: أما وقد قلت هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الخطاب للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر على سبيل الاستحباب والإرشاد، أن الباءة يعني القدرة على الزواج، فليتزوج. وممكن إنسان يلتمس حتى الرزق، حتى الرزق في الزواج. الشيخ الألباني له كلمة جميلة يقول: الناس يعني بيقولوا الأولاد يجوا يجرزهم معهم، قال كذلك الزوجة تيجي يجرزها معها. يعني كثير من الناس يحسب حسابات طويلة عريضة، تصور أنه لو تزوج يمكن ستموت جوع الزوجة، شو وكلها؟ لكن الرزق بيد الله عز وجل، وخزائن الله ملأة، خزائن الله ملأة. تجد بعض الناس سبحان الله على فقر شديد يتزوجون وتكاثرون، وفي ناس عنده وعنده ومع ذلك يحسبها يحسبها يحسبها، آخر شيء يقول: لا، ما توفي معه ولا يتزوج. فهي مسألة ثقة بالله تبارك وتعالى، يثق الإنسان بالله ويتوكل على الله. الزواج زين كما يقال، ما يتزوج إلا الشاب المستور مع الفتن ومع كذا، حتى لو أحوالك نص تزوج والله كريم. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب لأن الشباب مظن الانحراف وقوة الشهوة عندهم والرغبة، وإلا الزواج زين حال الكبار والصغار، لكن إيش الشباب يعني مظنة الانحراف في حقهم أقرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، ما استطاع منكم باء فليتزوج، فإنه أحسن للفرج، يعني أعف الإنسان من أن يقضي وطره فيما حرم الله عز وجل، يجعله فيما أباح الله له، وله في ذاك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدق، قال رسول الله: يأتي أحدهم شهوته فيكون له ذاك أجر، قال: رأيت لو جعل في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب: نعم عليه وزر. يعني إذن كذلك إذا جعل في حلال له أجر. فإذا تزوج الإنسان طاعة لله عز وجل، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعفة نفسه من الحرام، لعفة أمة من عباد الله من الحرام، للولد يخرج الولد يبتغ ولدا صالحا يحفظ كتاب الله، يجاهد في سبيل الله، ينفع أمته، ينفع والديه، يعني له قصد في هذا الولد، قصد شرعي. حتى قال بعض أهل العلم، قال: لو لم أجد في الزواج إلا أنني أبتغي ولدا أدخل فيه السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لكان ذلك كافيا. لأن صلى الله عليه وسلم قال: يا ما إيش قال؟ تزوجوا الولود والودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا شيء يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة عظيمة وكثيرة. فيقول: أنا نيتي لو ما أطلع بالزواج إلا أني أجيب أولاد حتى أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا يعني دافع يعتبر جيد يعني لأن أتزوج. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه أحسن الفرج وأغض البصر. أيضا يعني اللي عنده ما أباح الله عز وجل يغض، يعني دافع لغض البصر، دافع لغض البصر، أما اللي ما عنده الله يعينه. طيب، قال: ومن لم يستطع؟ قال: فعليه بالصوم، عليه بالصوم، لا يلجأ إلى شيء ثاني، وإنما عليه بالصوم. وكما يقال من خلال التجربة، الناس جربت يقولون أن إذا صام الإنسان يقلل من الطعام، يعني مو شيء يصوم لأنه ملاقي زوجة مثل أخ فايز مسكين، يروح يصوم وإذا صار المغرب أكل 3 أضعاف ما يؤكل في النهار، ما استفدنا شيء. ها يعني هذا ارتفعت عنده الرغبة أكثر. لا، صيام مع تقليل الطعام، ويا حبذا كان معه شيء من الرياضة. وأحسن من ذاك كله أن الإنسان يعني دائما يبحث عن صحبة طيبة، يعني يرتبط معه في حفظ كتاب الله، في طلب علم، في مثلا يعني شيء نافع. وكما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أما الإنسان كله في مواطن الفتنة ويقول بعدك والله فتن، وأنت رايح لا تركض برجليك، كيف ما تقع في الفتن؟ فمن لم يدفع عليه الصوم فإنه له وجاء، أصل وجاء ودق الخصتين. فالصوم مع قلة الطعام يضعف الشهوة، فشبها كمن دقت خصيتاه فلا رغبة له حينئذ. قال: وهو خائف الآخر من دخول النار، وقد جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 غنيمة. في سبيل الله يعني أثناء القتال، أثناء الجهاد في سبيل الله، ما لم يضعف المقاتل في سبيل الله. لكن تدرون في فترات يتوقف القتال وذلك فيصوم الإنسان. وإذاك هذا الحديث أورده أهل العلم من البخاري فيما أذكر في كتاب الجهاد، حديث هذا، أو تدرون البخاري قد يورد الحديث بأكثر من موضع، لكن من المواضع التي أورد فيها هو في كتاب الجهاد: من صام يوما في سبيل الله. يعني بعض العلم قال أنه من صام يوما في سبيل الله، يعني أي يوم المقصود بإيش في سبيل الله؟ يعني قرب الله عز وجل. وبعضهم قال وهو الأقرب أن يوم في سبيل الله يعني أي من أيام الجهاد، من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم.
وقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيه بيان عظم شأن الصدقة النافلة، وأن الله تعالى يحط بها الخطايا ويطفئها بها كما يطفئ الماء النار. والخطايا هي الصغائر، وكذلك الكبائر مع التوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، فإن المشاهد في الماء فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود.
الله أكبر. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطية، دليل على أن الخطية فيها حرارة فهي تطفئها، صدقة تطفئها، لأن سبب العذاب سخط الله عز وجل الخطايا هذه، خاصة إذا اجتمعت وكثرت العياذ بالله. فلحرارتها أو ما تؤول إلى الحرارة فهي تحتاج إلى إطفاء، ومما يطفئ الخطيئة وما يترتب عليها الصدقة. والصدقة إحسان كبير، إحسان كبير، والجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى عباد الله فهو حري أن يحسن الله إليه. بل من أسباب انشراح الصدر الصدقة والكرم والإنفاق. لما؟ لأن خاصة إذا كان الإنسان في ضيق ووسعت عليه فإن الجزاء من جنس العمل إلا ووسع الله عليك. بل هذا وجد حتى عند الكفار، شوف الكفار ما يؤمن بالله واليوم الآخر، أو يقول عزير بن الله أو المسيح بن الله، تجد أن كثير منهم بعد ما يتقاعد وبعد ما كذا يتجه إلى إيش؟ إلى الأعمال الخيرية. تجد رئيس سابق ولا حاجة ولا كذا بعد ما تقاعد، ولا رايح أفريقيا حق الفقراء حق المساكين، يوصل من الأدوية والعلاج والكذا والأيتام والأرامل والمجاعات. طيب هذا كافر، قال هذا وإن كان كافرا يجد سبحان الله سعادة عجيبة في إحسانه لهؤلاء الفقراء، لأن الله يجازي من جنس العمل. فالذي يحسن عباد الله يحسن الله عليه. بل أن امرأة من بغي بني إسرائيل، يعني زانية من زواني بني إسرائيل، سقت كلبا فشكر الله لها أو فغفر الله لها، كلب وهي زانية فغفر الله لها بسبب إحسانها إلى كلب. فكيف بمسلم يحسن إلى عباد الله؟ فهذا شيء عظيم وعظيم جدا. طيب، قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ المال. والصدقة أنواع، لا تقتصر على ماذا؟ على إنفاق المال، بل كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل خطوة المسجد صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصدقة هنا بالمعنى الخاص اللي يعيش دفع الصدقات. نعم.
قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
صلاة الرجل في جوف الليل، يعني في وسطه أو فيه. والمراد هنا صلاة الرجل في جوف الليل يعني صلاة التطوع اللي هي قيام الليل. فهذا أيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي إسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقل السلام وتصلي بالليل والناس نيام. والناس كانوا ناموا مبكرا، يعني هذا ما زال موجود في كثير من البلاد حتى الغربية، غابت الشمس هدوء ما يخرج إلا السكارة ولا حاجة، ناس ولا الناس كلها خلاص. لكن عندنا الكويتين سبحان الله ماذا تعلمنا من مصر. مصر يعني تروح هناك تسكن القاهرة الساعة 3 بالليل طا 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 ما يوقفون سبحان الله، شيء عجيب. احنا الآن أصبحنا هناك مطاعم فاتحة 24 ساعة، والجمعيات 24 ساعة، وطلبات 24 ساعة، والبدالة 24 ساعة، وثلاث ثمانينات 24 ساعة، مخافر مو العالم كله سهران. هذا ترى خلاف الفطرة، خلاف فطرة اللي ايش فطر الله الناس عليها. النوم بالليل يعني له فوائد الجسم، قلة النوم له مضار على الجسم، لكن عباد الله اللي الموفقون ينامون قليلا، لا لأنهم يسهرون على الإنترنت ولا القيل والقال ولا لعب الورق ولا مشاهدة مباريات، ها، وإنما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يقومون الليل وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نوم قليل في الليل لانشغالا بطاعة الله، فإذا قربوا نهاية الليل وبالأسحارهم يستغفرون سبحان الله، طول الليل طاعة ويستغفرون آخر الليل. يعني انظر إلى أحوالنا وأحوال غيرنا، طول الليل نوم إذا ما كان معاصي، إذا ما كان سهر على معاصي نوم، ولا نستغفر الله إلا قليلا، الله يعفو عنا. لكن ذكر الله هذا النموذج من عباده فقال تتجافى جنوبه عن المضاجع, يعني تبتعد جنوبه عن المضاجع, يعني ما ينام نوم ولا حتى يتسخم تحته المكان, وإنما تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم, وهذا بالصلاة خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة العين جزاء بما كانوا يعملون, يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى عددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي قلب بشر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما استدل بالآية هل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما قال, فترك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الاستدلال بالآية سنة تسمى سنة تركية, يعني هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم فنترك. يقول الشيخ الألباني تركية وليست تركية. شو الفرق بين تركية وتركية؟ تركية مثل القهوة التركية نسبة إلى تركيا, لكن هذه التركية نسبة إلى الترك. فمن السنة أنك إذا استدللت بآية عند الاستدلال ما تستعد بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس هكذا يجزرها طول الخطبة طول الدرس, قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان, ما يجي بآية إلا قال بعد أعوذ بالله من الشيطان, ولا نفهمش حاجة كلمة بعده, يعني ليه تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بعده. المهم هذا ما هو سنة, ما هو سنة. لكن غريب في بعض الناس قالوا الله حتى الشيطان ما تستعيذ بالله منه. ما قلناك لا تستعيذ بالله من الشيطان, لكن الاتيان بالاستعاذة في هذا الموضوع ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل أن كنت في كلية اللي كنت أدرس فيها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم, أن زميل أمامي أو عندي تثاوب واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم, تثاوب وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فقلت لا تفعل ليست من السنة. فنهرني قال أنت عجل فيك عجلة عجل, قلت عجل هذا مو من السنة, عند التثاوب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان هذا العثيمين, قلت مش حق العثيمين. من العثيمين؟ اللي هو الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله, يسموه هناك العثيمين. ولا الشيخ يعني ماشي في الكلية وعليه طبعا كتلة من الشباب تمشي هكذا, دخلنا بيناتهم الشيخ شيخ وقف هذا الشخص هو اللي سأل, قال الشيخ قال تثاوبت وقلت أعوذ بالله فيها شيء؟ قال لي فيها شيء فيها شيء. كاش فيها؟ قال ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التثاوب تقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول التثاوب من الشيطان, العطاس من الله والتثاوب من الشيطان. وهو قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل عنده آية تثاوب من الشيطان؟ والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عنده دليل صك الشيخ فيه. وقال الشيخ الذي نزلت عليه هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما فهم منها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أنك إذا تثاب تقول الله أعوذ من الشيطان الرجيم. قال إذا تثاب أحدكم فليرده, ما قال فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وهو الذي نزلت عليه. ذاك يعني شوي طبعا تفاجأ بالكلام وتوه ناهرني يقول لي أنت عجل أنت عجل, قال يعني بدعة؟ قال هي بدعة خلص يعني. قال فهذه يعني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الآية ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة, وجاءت حديث كثيرة يستدل النبي صلى الله عليه وسلم بآية والصحابة يستدلون بآية, ما كان عند الاستدلال بآية استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن إذا جلس أحد ليقرأ يعني من القرآن سورة أو حزبا أو جزءا وجلس للقراءة هنا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم, أما كل ما استدل بآية استعذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا ليس من السنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله منه, لا تسبوا الشيطان لكن إيش استعيذوا بالله منه, هذا أبلغ أبلغ الاستعاذة بالله منه أبلغ من سب الشيطان. بل الشيطان إذا سب تعاظم أن أنا اللي فعلت فيه خليت لذا هو يسب. فواحد سمع قال الله حتى الشيطان ما تم السب, واحد مبتدع قام يعني لما قال واحد بارك الله فيك تعود من الشيطان أسب الشيطان, حتى الشيطان يعني كان يقصد أنتم يعني أهل السنة حتى الشيطان ما تم السب, الله مستعان, وقام يتحلطم ومشى. مع أن سبحان الله النبي عز وجل هو القائل لا تسبوا الشيطان وتعوذ بالله منه. وامرأة عثرت ناقة فقالت تعس الشيطان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي ذلك فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل, ولكن قولي أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتحاقر حتى يكون كالذر. فالذي يحقر الشيطان هو إيش؟ الاستعاذة بالله منه لا سبه. وهذا يا أخوان موجود حتى عند البشر، بعض الناس يتعمد يرفع ضغط الواحد وينرفزه حتى إيش، وإذا غضب انبسط. وهذا يمكن الأشقياء من الطلبة يفعلون، بعض المدرسين تلقى يسوي يعمل حركات وكذا، يبي المدرس إيش تضحك عليكم تسوونها، ولا قريبة شايفة بالصف هذا إنه، فيتعمدون بعض الناس يعني يتعمد إنه ينرفز الواحد إذا أغضبه وصل نتيجة هو في نفسه يريده. هم البشر يفعل، من البشر ما يفعل ذلك. فالشيطان يعني يسره ها أن إيش، أن الإنسان يقع ويفعل ثم يتعوذ بالله ثم يسب الشيطان. لكن الذي يحقره ويزجره هو إيش؟ أن يستعيذ بالله منه، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. طيب أقرأ.
وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، وذلك في قوله لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير، لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه.
طيب لفت نظر بكم وكم كم كم أسلوب؟ بأسلوبين، لهما ألا، هي أداة الاستفتاح، والثانية الاستفهام. ألا أخبرك، يعني هل أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. نعم.
ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه. خامسا قوله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. المراد بالأمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون،
الله أكبر،
وهو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
رأسه الإسلام وهو عام، يشمل الصلاة والجهاد وغيرهما. وقد ذكر الصلاة ووصفها بأنها عمود الإسلام، شبه ذلك بالبناء الذي يقوم على أعمدته، وهي أهم العبادات البدنية القاصر نفعها على صاحبها. ثم ذكر الجهاد الذي يشمل جهاد النفس وجهاد الأعداء من كفار ومنافقين، وصفه بأنه ذروة سنام الإسلام، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان.
الجهاد في سبيل الله إذا أطلق مراد به مجاهدة الكفار وقتالهم، وله معنى أوسع من ذلك. فالجهاد معناه المجاهدة وهو بذل الجهد. وقد كتبت رسالة صغيرة بعنوان أنواع الجهاد سوى القتال. في جهاد كثير غير القتال، في جهاد بالمال هذا أيضا جهاد، في جهاد بالدعوة لله عز وجل ودحض الشرك والشبهات، في جهاد المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المنافقين ظاهر من الإسلام، فيجاهدون بالدعوة والتحذير منهم ومن صفاتهم. في جهاد ببر الوالدين لقول صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. في جهاد في السعي على الأرمل المسكين، هذا أيضا إيش؟ هذا جهاد. في جهاد النفس الذي يتم بك إيش؟ بالإيمان والعمل والدعوة إلى الله والصبر في سبيل ذلك، أيضا جهاد. فالمقصود أن إيش؟ في جهاد القيام بوجه الحاكم وأمره ونهيه، هذا أيضا جهاد، هذا غير قتال أصلا. هو يأتي وهو مستضعف للحاكم، مو هو اللي يضرب الحاكم على رأسه ويخرج عليه، لا، هو مستضعف عند الحاكم فيأمره وينهى فيقتله. يعني لاحظ الآن في ناس هم يقوموا على الحاكم وهم اللي يزيلونه، ودليلكم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام الجار فأمره ونهاه فقتله. من قتله؟ الضمير يعود لمن؟ من قتل الآخر؟ حاكم يقتله، هم يقتلون الحاكم ويستدلون بالحديث أمرناها فقتله. لا، يؤمر وينهى ويوجه الخير، وكتبنا بهذا ونشرنا هذا وكلام الشراح الحديث، لكن الناس كيف سبحان الله ويتمسكون، مع أنك تبين لهم وتنبههم وأن هذا الشراح قال هذا الكلام ليس المقصود أنك أنت يعني حتى توفق من الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة وبالنصيحة سرا والنصيحة لأئمة المسلمين، يعني ليس من النصيحة الفضيحة والتعيير والتشهير والتهديد. وين كيف النصيحة هذه؟ حتى لو شخص ما يعني كما يقال يعني في مستواك لو تكلم بهذا الأسلوب بالتحذير عفوا بالتهديد بالتشهير ما يقبل منك. وأنت أصلا إذا دعوت إلى الله عز وجل أو أنكرت أو نصحت المفروض يكون عندك إيش يعني من دوافعك لذلك أنك تريد أن يقبل، مش تريد أن تطفش الرجل ولا تهيج الناس عليه ولا تزيله، لا يعني هذا ما صارت نصيحة، وذاك هو إيش يعني هو خروج في الحقيقة وليس بنصيحة. ثم ورجل قام إلى رجل إلى سلطان جائر، هو الجائر السلطان والجائر، فأمر ونهى، ما قال سبه وشتمه، ما قال توعده، ما قال الشهر، لا أمر ونهى، فيدل على الخير ويأمره به وينهى عن الشر ويحذر منه. ولكن ذاك مع طغيانه يعني السلاطين أنواع، هذا مع طغيان ربما رد وقتل هذا الآمر والناهي، صارت المسألة هنا عكسية، لأن صار إيش هم اللي يأمرون هم اللي يقتلون، يستدل بقتله وهم اللي يقومون يقتلون السلطان، لا السلطان هو الذي يقتل لظلمه، فمثل هذا يؤمر وينهى أيضا لا يخرج عليه إلا أن يكون هناك كفر بواح، إلا إذا وجد كفر بواح فهو الذي يخرج عليه مع القدرة ومع استبداله بحاكم يحكم بشرع الله. يعني المسألة ليست خروج أطفال صغار ويجبون الشوارع ويفعلون ويفعلون، هذا لا كله ما أنزل الله به من سلطان، لكن إقناع هؤلاء الناس من الجهاد، من الجهاد والله أن تقنع الناس أن هذه الأفعال خطأ وأنها ليست شرعية، وهذا الجهاد. يعني أنت ممكن تقنع شريحة كبيرة بالخروج والانفجار سهل، كل مظلومين قول الفلوس راحت قول كذا لي متى ساكتين بسرعة بسرعة سهل بسهولة تفجر لك 100 واحد، لكن بصعوبة تقنع لك واحد من هو إيش ثار وخرج. يعني كثير والشبه تجتمع ويجمعونها بسهولة، تجمع الشبه لكن بصعوبة تفرق هذه الشبه وتقنع الناس بأن هذه الشبه ولا يجوز. صعب جدا أن إنسان على ما يجد من الظلم والاضطهاد وسلب الحقوق وحريته ولا آخرة ثم تأتي تنصحه تقول له أصبر اسمع واطع أدي الذي عليك واسأل الله حقك، صعب جدا يقبل منك إلا أن وفقه الله، إن وفقه الله وثبته يستقبل ذلك، لأنه يعرف هذا أمر الله خلاص، بمعنى هذا الذي قال الله وهذا الذي قال رسوله، فما يسعني أن أقول سمعت وأطعت. أما الناس هؤلاء الدهماء البشر اللي منهم من لا يصلي أصلا، هذا وين ما يصلي، هو ما التزم بالآيات البينات الواضحات كقول تعالى وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ما التزم بهذه، ما استقام على هذه، يأتي يستقيم على أحاديث السمع والطاعة لمن ولي الأمر، هو ما سمع كلام الله في حق الحقوق الشخصية عليه القاصد نفع على الشخص نفسه اللي هي الصلاة اللي عمود الإسلام ما قامها. فإذا كيف تريد تقنع تقول قال الله وقال رسوله، كيف أليس أقنع هؤلاء من الجهاد؟ ها جهاد وليس بجهاد، جهاد وجهاد كبير والله. من السهل جدا أنك تقنع الناس بالباطل وأنك تهيجهم وأنك تضرب على أوتار حساسة كما يقال المال الحقوق الحرية ونحو ذلك من الكلمات، لكن الصعب جدا أن تقنع الناس بالصبر والاحتساب حتى يفتح الله وحتى يفرج الله. نعم كمل.
سادسا قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا يا نبي الله، وإنا لو أخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في هذا بيان خطر اللسان وأنه الذي يوقع.
الله أكبر. يعني معلوم عند معاذ بأن يسب ويلعن ويكذب ويفتري هذا واضح يدخلنا ويؤاخذ على هذا صح، لكن الذي يبدو أن معاذ سأل عن الكلام المعتاد، لا يعقل أن معاذ يسأل يعني يا رسول الله اللي يسب الله ورسوله ولا اللي يفتر على الله والذي مثلا يقول الله بلا علم أو الذي يلعن الناس ويسبهم أو يعني هذا أو نؤاخذ على هذا الكلام، أكيد نؤاخذ ما يبرى السؤال، تحتاج سؤال هذا لكن الذي يبدو أنه إيش يعني سألوا عن فضول الكلام، فضول الكلام اللي ما له يعني حاجة تتكلم به الناس وما عدا أنك تتكلم فيه، هذا الذي إيش سأل عنه معاذ والله تعالى أعلم. فقال يعني أو إن مؤاخذون بما نقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك هذه كلمة تقول العرب يعني في لعتاب من فاته شيء واضح ظاهر، ها، وليس المراد يعني المراد غير والألفاظ غير، انتبهوا لها. المراد من هذا التركيب معاتبة من فاته شيء واضح، يقال ثكلتك أمك، لكن تفسيرها اللفظي فالثكلة هي التي يموت ابنها، ثكلتك أمك يعني إيش مت عنها وأخذت تبكي عليك. فما يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أن يدعو عليه بالموت عساك جعلك تموت وأمك تبكي عليك، لا، مش هذا مقصود. هذا تركيب شيء والألفاظ شيء. فالعرب تستعمل هذه الجملة في العتاب على من فاته شيء واضح. ولو دققت في كلماتنا المتداولة تجد لنا ألفاظ من هذا النوع. فيقول كنت نايم وين الظهر سابع نومه، ويقول سابع نومه، لا شو سابع، شو عيون فات، شو سابع، ماني سابع نومه، لا مفهوم، ما قلت لي أدري مو سابع نومه، سابع نومه هذا المراد منه إيش، إن أنا قاعد أتكلم وين وأنت قاعد تجاوب وين، ولا فهمتم؟ ما في واحد يقول حق واحد آه في الظهر لك سابع نومه إن نايم، شو ساعة قاعد سوق السيارة سابع نومه كان قلبنا، أنا معاك ماني نايم، أدري مو نايم، لكن أقصد إنك سرحان، أنا كلمك موضوع أنت موضوع، صح ولا؟ الناس تستعمل هالأساليب. فالعرب تكلموا بهذا، ورب العالمين تكلم أيضا في كتابه مثل هذه الأساليب، لكن تأتي لأهل التحريف كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول يعني يفنى الله بس يبقى الوجه، لا يبقى الله، إذن الله ليس له وجه، والمراد بالوجه هو الذات، إذن الله ليس له وجه، هذه النتيجة. تحاول تفهم قال لا يعني بس الوجه يبقى، لا هذا مجاز، لا ما حد يفهم بأنه يبقى وجه ربك يعني يبقى الوجه فقط ويذهب الله عز وجل، أو إذا يفهم بأنه يبقى الله إذا الله ليس له وجه، ليس هذا المعنى. والله يقول فتحرير رقبة، الرقبة إيش هذه، ها مملوك كامل ولا فقط رقبته، ها مملوك كامل، ويقول واحد عندي 100 رأس من الغنم، ها رؤوس فقط ولا بهائم كاملة، بهائم كاملة، هذا سالب عربية، سالب عربية. وإني كلما دعوتهم لتغفرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابعهم كل واحد عنده 10 بيده و10 رجله حاطهم كلهم داخل إذنه، يعني مش هذا المقصود، قد إيش يضع طرف أصبع، ها حتى لا يسمع، قال الله أصابعهم، هذا كلام عرب، بعض الناس ما يعرف الكلام العرب. ثم يدق يعني في فرق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى الله، لكن يستفاد من الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، أنت شايف يد الله فوق يد أحد هكذا، شايف لا مو شايف، إذن هذا مجاز، إذن النتيجة الله ليس له يد. إذا قلت تعالى اذهب يلا أنا أضع يدي بيدك، يعني لازم أضع يدي حط هذا على هذه، ولا معناه أني أيدك، أيدك، ومعناه أيضا يدل على إيش هذا المعنى المراد، لكن يدل على إثبات اليد، لا يقال للشيء يد ولا وجه إلا ما لم يكن له وجه أو يد. تروح معاي يلا رجع رجلك، شو رجع رجلك يعني حطهم فوق بعض، شو رجلك ما عاد يفهم هذا الشيء، المراد رجع رجلك إن إيش يلا معك معك، صح؟ وقد يقول الإنسان أنا مع فلان وهو في بلد وهو في بلد، تعال أنت مع بشار ويقتل الشعب ولا مع الشعب المظلوم، هو جالس هنا لا هو عند بشار ولا عند الشعب المظلوم، لكن يقول من معه، مع هذا ولا مع هذا، صح؟ فالمعية ليست بالضرورة مع الشيء أنك تكون مخالط معه في نفس المكان. فأساليب العرب هذه اللي ما يفهمها يقع في يضطر إلى هذه التأويلات الباردة المنحرفة اللي في حقيقتها هي عبارة عن ماذا؟ عن تحريف. وإلا ثكلتك أمك يعني المقصود عتاب، كيف فاتك هذا الأمر وهو واضح، أكيد اللي يتكلم ويهذري وقرقر وقيل قال، هذا مرده أن يقع في أشياء يعاتب عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني وما الذي يكبهم على وجوههم أصلا إلا إيش؟ نتائج اللسان. وإذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، هذا الخوف منها، إنما هي على باله توبي في جهنم 70 خريفا نسأل الله العافية، وهي من سخط الله توبي في جهنم 70 خريفا نسأل الله العافية. نعم كمل.
في هذا بيان خطر اللسان وأنه الذي يوقع في المهالك، وأن ملاك الخير في حفظه حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة،
يعني لسانه وفرجه. نعم.
رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم كمل.
قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال: والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. من زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، من زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي، وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. وقوله ثقلتك أمك، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: أي فقدتك حتى كانت ثقلة من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال، بل إنما جاء من ذلك في هذا الحديث وما يماثله يكون من قبيل الدعاء لمن أضيف إليه. ويدل له الحديث في صحيح مسلم عن أنس، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة.
الله أكبر.
ومن دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحسن ترتيبه صحيحة أنه أورد عقب هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في معاوية: لا أشبع الله بطنه فيكون دعاء له وليس دعاء عليه.
لأن النبي اشترط على ربه أن كل دعوة دعاها على شخص ليس له هو له بأهل، والنبي ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب، فقد يظن أنه هو لها أهل وإلا به ليس هو لها بأهل، أن يجعلها له، يعني ما شتم عيسى سلم وإنما دعا أن يجعلها دعاء له. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنك، لا أشبع الله بطنه، دعا عليه فيتكون دعوة له حينئذ. شوف الشيخ يقول، قال الشيخ الثمين رحمة الله على الجميع، واحد أرسل رسالة هكذا يعني يحب يعكر عليه، قلت له إيش جزاك الله خير، يقول أنت مالك شخصية في الدروس كله، قال ابن عثيمين قال ابن باز قال ابن عثيمين قال ابن باز، قلت له جزاك الله خير، قال شوف فلان وفلان كل واحد من التكفيرين، قال شوف شو يفصل، قال أقول لك أنصحك لا تدرس، قلت له جزاك الله خير نصيحته، يعني يبي جادله. ويا ليت احنا دائما نقول الشيخ قال ابن باز قال ابن عثيمين، يا ليت. فهؤلاء سبحان الله تشويش على الفاضي. شوف الشيخ العباد وهو من كبار المشايخ والعلماء، رجل حافظ، اسمع أنت بالله كيف يتكلم بعض الأشياء، يعني يترجم السند عن ضرغ، وأخذ 25 سنة يدرس كتب السنة، بدأ بالبخاري ثم مسلم السنة الأربعة، أنهاهم عمل يعني دعوة وليمة كبيرة بهذه المناسبة كبيرة أو صغيرة، المهم دعا الناس وضع في المسجد النبوي 25 سنة. شوف المواظبة 25 سنة، إيش شرح آلاف الأحاديث، هذا لو لم يظفر بها إلا أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر بذلك، لكان في ذلك من الخير ما يعلم إلا الله عز وجل. البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه، ستة كتب في المسجد النبوي مواظبة خلال 25 سنة، الآن رجع بها من جديد، والآن هو بلغ 80 سنة. الشيخ المسلى بعد نقرأ الكتاب هذا الآن السنة دي كمل 80 سنة. فالمهم مع ذلك رجل عالم، ويقول قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين لشيخ معاصر له، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. طيب،
سابعا مما يستفاد من الحديث، أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار. ثانيا أن الجنة والنار موجودتان وهما باقيتان لا تفنيان. ثالثا أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار، وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. رابعا بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم. خامسا أن الطريق الموصل إلى الجنة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. سادسا أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل، وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. سابعا أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على الشهادتين وهما متلازمتان، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيان عظم شأن أركان الإسلام، حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. تاسعا أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. عاشرا الحث على الاتيان بالنوافل مع الاتيان بالفرائض. حادي عشر أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. ثاني عشر بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. ثالث عشر بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سلام الإسلام. رابع عشر بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار.
هذه كلها فوائد واضحة بينا. بالنسبة للجهاد ذروة سلام الإسلام، سلام البعير معروف أعلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الجهاد منزلة عالية، فكأنه إيش يعني من الأشياء العالية في الإسلام، فقال ذروة سلامه الإسلام. يعني أخذ معناها ثلاث مجالس الحديث هذا، إن شاء الله كنا قد استفدنا منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.